وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الرابعة، وهي الأدلة على أصالة اللزوم. وكان كلامنا في الدليل الثالث، الاستصحاب، حيث قد يستدل على اللزوم بالاستصحاب، وذلك بدعوى أن العين مثلا بعد عقد البيع أصبحت ملكا للمشتري، فعندنا يقين بملكيته للعين، وبعد فسخ البائع نشك في رجوع العين للبائع وفي بقائها على ملكية المشتري، فنستصحب بقاء الملكية، وهذا هو معنى اللزوم. إلا أنه قد أشكل على هذا الاستصحاب بأنه محكوم باستصحاب سببي، وهو استصحاب بقاء علاقة المالك على ما ملك، فقد كانت هناك علاقة بين البائع وبين هذا الكتاب الذي باعه قبل البيع، فنشك بعد البيع وبعد فسخ البائع في بقاء هذه العلاقة وفي زوالها، إن كانت باقية فله الفسخ، إن لم تكن باقية فلا فسخ، فنستصحب بقاء العلاقة. وإذا استصحبنا بقاء هذه العلاقة كانت النتيجة جواز العقد وجواز الفسخ، واستصحاب بقاء العلاقة مقدم على استصحاب بقاء الملكية، إذ بعد استصحاب بقاء علاقة البائع مع هذا المبيع لا معنى لاستصحاب بقاء ملكية المشتري للمبيع، إذ يرتفع موضوع الاستصحاب، يعني استصحاب الملكية بعد جريان استصحاب بقاء علاقة المالك معه ما ملكه. واضح؟ وأجاب المصنف عن هذا الإشكال، وهو إشكال أن هناك استصحاب حاكم وهو استصحاب علاقة الملكية، بأنه ما هو المراد من علاقة الملكية أو العلاقة بين المالك وما يملكه؟ هناك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد من استصحاب بقاء علاقة الملك، أن يراد بالعلاقة هي علاقة الملك، علاقة الملك وما يترتب عليها، فنقول بأن المالك كانت له علاقة الملك، أو مثلا لو باع أمتان نقول كانت له علاقة جواز الوقف وهي مما يترتب على الملك، فنشك فنستصحبها. فإذا كان هذا هو المقصود فنقول بأن علاقة الملك لا شك في بقائها، لأن هذه العلاقة علاقة الملك وما يترتب عليها قد زالت قطعا بعد عقد البيع، فلا شك في البقاء حتى نجري الاستصحاب، مع أن من أركان الاستصحاب الشك في البقاء وهو الركن الثاني من أركان الاستصحاب. فهذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المراد من العلاقة علاقة السلطنة على استرجاع العين، وهذا الاحتمال أيضا باطل، وذلك لعدم وجود يقين سابق بأن المالك له سلطنة على إعادة العين، لأنه حينما كان مالكا للعين لم تثبت له السلطنة على استرجاع العين، إذ لا معنى لثبوت سلطنة على استرجاع العين والحال أن العين تحت يده، لا معنى لثبوت سلطنة على إعادة العين. إذن فلا يقين من الأصل بثبوت هذه السلطنة، إذ نحن نشك في أصل وجود هذه السلطنة بعد البيع وفسخ المشتري. فنحن نشك من الأصل وفسخ المشتري أو البائع، فنحن نشك من الأصل في وجود علاقة استعادة العين، فهو شك في أصل دليل الدال على ثبوت هذه العلاقة، فلا دليل على ثبوت هذه العلاقة، وعدم الدليل دليل عدم، والأصل هو عدم ثبوت هذه العلاقة ما دمنا نشك. الاحتمال الثالث أن يقال بأن المراد من العلاقة العلاقة التي كانت في مجلس البيع، حيث إن للبائع وللمشتري علاقة استرداد العين لوجود الخيار وهو خيار المجلس، فإذا شككنا بعد المجلس في بقاء هذه العلاقة يعني بقاء حق الاسترداد وحق الخيار استصحبنا البقاء بقاء هذه العلاقة، فنقول كان للبائع خيار حينما كان في المجلس وحق استرداد العين بعدما انقضى المجلس، وفسخ نشك في بقاء هذه العلاقة فنستصحب بقاء هذه العلاقة وهذا الحق، والنتيجة عدم اللزوم ولا معنى لاستصحاب الملكية، فيصير الأصل في البيع ما هو بقاء الخيار، هذا الأصل في البيع، الأصل في البيع هو بقاء الخيار حتى بعد انقضاء المجلس، كما يقال في باب الهبة الأصل في الهبة بقاء الجواز حتى بعد التصرف من قبل المتهم، الأصل أن الهبة باقية على الجواز وللواهب استرداد العين حتى بعد التلف، لكن بعد التلف تصل النوبة إلى العوض، والضمان بالمثل إن كانت مثلية، بالقيمة إن كانت قيمية. إذا فالأصل في البيوع بقاء الخيار حتى بعد انقضاء المجلس، كما يقال في باب الهبة الأصل بقاء جواز الهبة على حالها عقد جائز حتى بعد التصرف، خلافا لمن يرى بأن الهبة بعد التصرف تكون لازمة، وهذا الاحتمال باطل أيضا، وذلك لأسباب ثلاثة. السبب الأول هو لو فرضنا عدم ثبوت خيار مجلس من الأصل، فكيف نستصحب بقاء الخيار؟ فهذا الاحتمال أخص من المدعى، إذ توجد حالات لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لو اشترط الطرفان على بعضهما سقوط خيار المجلس فلا خيار من الأصل، فلا معنى لاستصحاب بقاء الخيار حتى بعد المجلس. أو كما سيبحث المصنف بأن هناك موارد أربعة لا يثبت فيها خيار المجلس، من قبيل منها من اشترى عبدا أو أمة تنعتق أو ينعتق عليه كمن اشترى أباه، فإذا اشترى المشتري أباه لا يثبت له خيار المجلس، بمجرد يشتريه ينعقد ينعتق قهرا عليه ولا يثبت له الخيار، يقول فسخت البيع إذا أبي بقي على الملكية، لا انعتق. إذا هذا هو السبب الأول، أن هذا الاحتمال أخص من المدعى حيث لا يثبت إلا في فرض ثبوت خيار المجلس، أما الموارد التي لا يثبت فيها خيار المجلس فلا يأتي فيها هذا الاحتمال. السبب الثاني، لا معنى لاستصحاب بقاء الخيار مع وجود الأصل اللفظي وهو عموم قوله تعالى أوفوا
بالعقود،
لا معنى لاستصحاب بقاء الخيار بعد المجلس، وذلك لوجود الأصل اللفظي وهو عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن مقتضى الآية أوفوا بالعقود لزوم الوفاء بالعقد في كل آن، آن في الآن الأول، الآن الثاني، الثالث، الرابع، إلى يوم يبعثون، خرج من هذا العموم مورد المجلس فقط، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذن الأصل اللزوم، خرج من هذا اللزوم مورد المجلس، ففي فرض وجود مجلس فلا لزوم. بعد انقضاء المجلس نشر، هل العقد لازم أو لا؟ فهنا القاعدة تقتضي البقاء على عموم أوفوا بالعقود، الرجوع إلى عموم العام لا استصحاب الحكم الخاص، لا استصحاب الحكم الخاص، لأن هذا الحكم الخاص استثنائي في مورده المجلس، فأي بعد المجلس إذا شككنا القاعدة الأصولية الرجوع للعام لا استصحاب حكم خاص. إذن فهذا الاحتمال أيضا باطل، لأنه المفروض أننا نستصحب اللزوم، نستصحب الملكية وبقاء الملكية على حالها، لا نستصحب بقاء العلاقة للمالك مع ما ملكه والخيار لكي يفسخ العقد. واضح الكلام؟ لا مو بمعنى اللزوم،
بمعنى الجواز،
كيف حب الخير بعد بمعنى اللزوم؟ ما قلنا بمعنى اللزوم، لا تقولون ما لم نقل. خوف. السبب الثالث هو أنه حتى لو لم نتمسك بالعموم وهو عموم أوفوا بالعقود، مع ذلك نقول بعد انقضاء المجلس لا شك ولا ريب في لزوم العقد، وأن لا خيار للمتبايعين، وذلك للأخبار المستفيضة التي أشرنا لها في الدرس السابق والتي قسمناها لطوائف ثلاث، فإن هذه النصوص المستفيضة دالة على أنه بعد المجلس لا خيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إذا افترقا وجب البيع، لا خيار لهما بعد الرضا. فإذا وجدت هذه الأخبار لا معنى حينئذ للرجوع إلى الاستصحاب لاستصحاب بقاء الخيار، إذا وجد الدليل اللفظي الاجتهادي فلا معنى للرجوع للأصل العملي الدليل الفقاهتي. واضح؟ فتحصل لدينا أن المصنف يقول بأن استصحاب الملكية لإثبات اللزوم تام ولا إشكال عليه، ولا يأتي إشكال حكومة الاستصحاب السببي على المسبب، وهو العلاقة التي بين المالك مع ما يملكه.
واضح الكلام؟
فالمتحصل الآن بعد كل هذا الكلام العريض الطويل الذي قضيناه أياما في مسألة أدلة اللزوم التالي، أن المصنف خرج إلى أن مقتضى الأصل اللزوم في العقود عموما وفي البيع خصوصا، وعمدة ما نهض له من الأدلة الثلاثة هو التالي: أما من الكتاب فآية أوفوا بالعقود، وآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية الأولى والرابعة هما اللتان رآهما تامتين على إثبات اللزوم. أما الآية الثانية أحل الله البيع، والثالثة إلا أن تكون تجارة عن تراب تنظر في دلالته. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو الروايات، فقبل بالرواية الأولى لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، والرواية الثانية الناس مسلطون على أموالهم، وأما الرواية الثالثة المؤمنون عند شروطهم فلم يرتضي دلالتها. وأما الرواية الرابعة وهي الأخبار المستفيضة رآها تامة لكنها خاصة بباب البيع. وأما الدليل الثالث وهو الاستصحاب فرآه تام. بعد هذا كله نقول: هل ما أفاد المصنف تام من أن الأصل في العقود اللزوم أو أنه ليس تاما؟ فنقول: تارة نتكلم عن خصوص عقد البيع، وتارة نتكلم عن عموم العقود. فإذا كنا والكلام عن خصوص عقد البيع فما أفاده المصنف في محل صادر عن أهله، فعقد البيع لازم، ويكفينا في ذلك الأخبار المستفيضة، الأخبار المستفيضة التي دلت البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذا افترقا وجب البيع، فهي واضحة أنه البيع بعد المجلس لازم، هذا بالنسبة للبيع. أما بالنسبة لغير البيع من العقود فنقول: ونأتي من الأدلة من الثالث الثاني الأول. أما بالنسبة للدليل الثالث وهو الاستصحاب فهو محل تأمل، لأن حجية الاستصحاب في إثبات اللزوم يبتني على كبرى حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذا سلمنا بهذه الكبرى أن الاستصحاب حجة في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب الملكية، لأن هذا حكم كلي، الملكية ليس شكنا فيها شك في شبهة موضوعية، إنما في شبهة حكمية، هل الشارع جعل ملكية زائدة أم لا؟ وأما إذا قلنا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية وفاقا للمحقق النراقي، وفاقا لسيدنا الخوئي، وفاقا لبعض أساتيذنا كما هو التام فلا يجري هذا الدليل الثالث. إذن على المبنى على المبنى فأنت وتحقيقك لمسألة الاستصحاب. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي أشار له المصنف وهو الروايات، فقلنا بأن الروايات الرواية الرابعة الأخبار المستفيضة خاصة بباب البيع فلا تأتي في بقية العقود. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والرواية الثانية الناس مسلطون على أموالهم فيشكل الاستدلال بهما، وذلك لأنه بعد فسخ أحد الطرفين نشك في صدق عنوان مال امرئ مسلم، نشك في صدق عنوان أموالهم، لعله ارتفع عنوان أنه مال مسلم بعد الفسخ، صار المال لي وليس مال الآخر، حتى يقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أو حتى يقال الناس مسلقون على أموالهم، فلعله بمجرد الفسخ ارتفع عنوان أنه مال الغير، ارتفع عنوان أنه مال الغير فيكون مسلطا عليه، واضح؟ فيكون التمسك بالدليل لإثبات اللزوم من التمسك بالعرض في الشبهة المصداقية. أول الكلام أنه ماله ولا يزال ماله بعد الفسخ، وهذا عينه ما ذكره المصنف في آية أحل الله البيع، حيث قال بعد الفسخ نشك في بقاء عنوان البيع، وآية إلا أن تكون تجارة عن تراب، حيث قال بعد الفسخ نشك في بقاء عنوان التجارة عن تراب، لذلك تنظى وقال نحتاج إلى تتميم الاستدلال بالاستصحاب.
إيه
نعم، لأن الرواية ماذا قالت؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، إذا المشتري فسخ نشك أنه مال مسلم، أول كلام أنه مال مسلم لعله بالفسخ صار مالي، وإذا أنا فسخت نشك أنه يصدق على الناس مسلطون على أموالهم أنه مال لعله صار مالي بالفسخ، فإن كان العقد لازم فهو لا يزال مالا له، أما إذا صار العقد جائز فالمال أصبح لي، فكيف تتمسك بهذا الدليل؟ فهو من التمسك بالعام في الشبهة، وهذا الإشكال أشكل به أيضا سيدنا الخوئي قدس سره، إذا استوحشت سيد الخوئي بعد كما في الجزء 37 الصفحة 36. إذا فالرواية الأولى والثانية ليست تامتين دلالة على اللزوم في العقود، وأما المؤمنون عند شروطهم فعلى فرض التسليم بأنها تشمل الشروط الابتدائية، فمع ذلك نقول يشكل الاستدلال بها، وذلك لاحتمال أنها ناظرة لخصوص الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي وهو اللزوم، بقرينة أنها قيدت الالتزام بمن؟ بالمؤمنون، المؤمنون عند شروطهم، مع أنها لو كانت ناظرة للحكم الوضعي لقالت الناس عند شروطهم، يعني العقد لازم، فبما أن الرواية خصصت الحكم بالالتزام بالمؤمنين فهذا شاهد على أنها ناظرة للحكم التكليفي، يعني أن المؤمن يلتزم بشروطه وبما ألزم به نفسه ولا ينقض عقده ولا ينقض شرطه، مع أنها لو كانت ناظرة للحكم الوضعي وهو اللزوم لم يكن معنى لتقييدها بالمؤمنون أنه ليس حكم تكليفي الحكم وضعي، وهذا الإشكال أيضا حتى ترتفع عنك الوحشة أشكل به سيدنا الخوئي قدس الله نفسه في في الجزء 38 بحث الخيارات الصفحة 40. لأنها قيدت الحكم بالمؤمنين. موضوع الحكم من الذين يلتزمون؟ المؤمنون. بمناسبة الحكم للموضوع أن الالتزام قيد بالمؤمنين، يعني الحكم تكليفي، يعني المؤمن هو الذي يناسبه. أما الفاجر غير المؤمن لا يلتزم بشرط، لا يبعث، لا يبالي. فبما أنها قيدت المؤمنون عند شروطهم لتخبر على أن المؤمن يلتزم بشروطه، معنى ذلك أنها ناظر الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي اللزوم بعد ما له علاقة، التزم المؤمن لم يلتزم فهو العقد لازم على كل حال، لا رب له بالمؤمن، عقد لازم بجعل إلهي. فالمناسب لو كان المنظور إليه الحكم الوضعي لقال الناس عند شروطهم، يعني الناس ملزمون، بعد ما له معنى، يعني ملزم أنت بالعقد اللازم. فاتضح لدينا إذن بأن الدليل الثالث وهو الاستصحاب يبتني على التسليم بالكبرى الشبهات الحكمية، وهو جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية وهو محل نظر. كما أن الروايات اتضح لديك ما في الاستدلال بها، هذا مضاف إلى المناقشة في سند الأولى والثانية منها. مع غض النظر نحن ركزنا على المناقشة الدلالية. بقي الدليل الأول. وأما بالنسبة للآيات الأربع التي أشار إليها المصنف فنقول بالنسبة للآية الثانية والثالثة والرابعة، هذه الآيات الثلاث، فلا نظر إليها لمسألة اللزوم والجواز من قريب أو بعيد والعرف ببابك، بل أقصى ما تدل عليه الآية الثانية أحل الله البيع وحرم أن البيع حلال والربا حرام فقط، ولا نظر لها وليست في مقام البيان أن البيع لازم أو أن البيع جاهز، إنما تقول البيع حلال الربا حرام فقط، على أنها حتى لو دلت فهي خاصة بباب البيع، وقلنا البيع لا مشكلة أنه لازم. وأما بالنسبة إلى الآية الثالثة إلا أن تكون تجارة عن تراض، فهذه الآية أيضا ناظرة فقط إلى اشتراط التراضي والرضا من الطرفين في التجارة، وأن العقود الإكراهية ليست نافذة ولا ربط لها في اللزوم وفي الجواز، إنما هذا هو ما هي بصدد بيانه أنه التراضي شرط في العقود. وأما الآية الرابعة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهي ناظرة إلى أنه يحرم أكل المال بالباطل، يعني بسبب من الأسباب الباطلة كالربا مثلا، كالمنابذة مثلا، كالملامسة مثلا، كالغرر مثلا، أكل المال بسبب باطل حرام، فلا يصح إلا أن يكون أكل المال بالأسباب المعتبرة شرعا والمنضاد شرعا، ولا نظر للآية إلى أن العقد لازم أو غير لازم. تقول هناك معاملات باطلة معاملات صحيحة، الباطلة مثلا مثل الربا، الغرر، المنابذة، الملامسة في البيع وهكذا، وهذه باطلة. هذا ما نفهمه، ركز في الفهم العرفي. هل تفهم من هذه الآية أن الشرع يريد أن يقول البيع لازم العقد لازم؟ لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، والأعلام أقحمون أنها دالة على اللزوم، مع أنك لو تأملت لم تجدها بصدد البيان من هذه الجهة. ويشترط في الإطلاق الذي هو عمدة الإثبات للزوم أن يكون الشارع في مقام البيان، وهذا لا نفرزه. فلم يبقى لدينا بعد التي والتي إلا الآية الأولى أوفوا بالعقود، فإن قلت أنها في مقام البيان من جهة اللزوم، يعني كما أنها تقول يجب الوفاء بالعقد أيضا العقد لازم، فبها ونعمة فتثبت اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل. وإن شكك كما شكك العلامة الحلي وقال أن الآية ليست بصدد إثبات اللزوم، إنما تقول يجب عليكم الوفاء بالعقود بحسب طبيعة العقد وما يقتضيه العقد، إن كان لازم فيجب الوفاء به على نحو اللزوم، إن كان جائز فيجب الوفاء به على نحو الجواز. كما هو ليس ببعيد أن الآية ليست بصدد إثبات اللزوم، إنما تقول أوفوا بالعقود بحسب طبيعة العقد، كل عقد وشأنه، إن كان هو لازم فبها، إن كان هو جائز فبها، ولا تدل على اللزوم. فإن كان كذلك إذن فلم يثبت لدينا دليل على أن الأصل في العقود اللزوم، إلا أن نتشبث بالإجماع وهو حجة لا دليل له، بل لم يكن لديه دليل الإجماع بعد خلص انتهى الحمد لله. هذا بركة الإعلام يفندك الأدلة كلها إجماع. فإذن إذا لم يتم لدينا دليلون نبقى والإجماع، إنما أردنا أن نخوض في هذه التفصيلات حتى أنت تتبصر، خصوصا أن هذه مسألة كبروية، هل الأصل في العقود اللزوم؟ هذه عمدة الأدلة أشار لها المصنف، واتضح لديك الآن ما فيها أنها غير واضحة الدلالة. لا نأتي بشكل بمناقشات يعني معقدة، لا مسألة استظهارية لنا آيات وروايات بعد، فاتضح أن المسألة غير واضحة، إلا أن نبني على أن هناك ارتكاز متشرعي إجماع فهو. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الرابعة، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وربما يقال إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك، فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك، يعني هذا الاستصحاب الحاكم يعني إشكال عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم وهو استصحاب الملكية المقتضي للزوم، ورد بأنه ما هو المراد من استصحاب علاقة الملكية؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول إن أريد بقاء علاقة الملك، يعني استصحاب علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك كالواقع، كان له أن يطع هذه الأمة قبل البيع، الآن بعد البيع وإرادة الفسخ نشك فنستصحب هذا، فلا ريب في زوالها علاقة الملك وما يتفرع عليها بزوال الملك، لا ريب بزوال الملك من خلال العقد. الاحتمال الثاني وإن أريد بعلاقة وإن أريد بالعلاقة المالك مع العين سلطنة إعادة العين في ملكه، فهذه العلاقة يستحيل اجتماعها مع الملك، يعني حينما كان مالك ليس له سلطنة استعارة العين، إذن ما عندنا يقين أصلا بثبوت هذه العلاقة، وإنما تحدث على فرض حدوثها بعد زوال الملك إذا دل دليل لدلالة دليله. فإذا فقد الدليل ما عندنا دليل على أنه كانت له علاقة استعارة العين فالأصل العدم، واضح الكلام. وإن أريد بها يعني بالعلاقة التي كانت في مجلس البيع، ها يعني كانت للمالك علاقة مع العين في المجلس وهي الخيار فنشوف، فإنها تستصحب عند الشك فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار، كما يقال الأصل في الهبة بقاء جواز الهبة حتى بعد التصرف، فللواهب أن يرجع في الهبة ويلزم المتهم بدفع العوض والضمان، في مقابل من جعل الهبة لازمة بالتصرف، ففيه هذا غير تام، ففيه هذا غير تام لأسباب ثلاثة. السبب الأول مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، هذا الكلام خاص بما فيه خيار المجلس، أما إذا لا خيار فلا يجري، فالاحتمال أخص من المدعى، ومثلنا لذلك بما لا يجري فيه خيار المجلس كما لو اشترط الطرفان سقوط الخيار مثلا، أو الموارد التي سيبحثها المصنف، ومنها من اشترى من يعتق عليه وينعتق عليه قهرا فلا يثبت له خيار. السبب الثاني بل حتى لو قلنا بثبوت خيار المجلس مع ذلك لا يصح إجراء الاستصحاب بل مطلقا، لماذا؟
بناء على أن الواجب هنا يعني بعد زمان المجلس الرجوع في زمان الشك بعد انقضاء المجلس إلى عموم أوفوا بالعقود، نرجع للأصل اللفظي لا نرجع لاستصحاب حكم الخاص. بناء على أن الواجب هنا بعد زمان المجلس الرجوع في زمان الشك إلى عموم أوفوا كما هو مقتضى القاعدة الأصولية، إذا دار الأمر بين الرجوع إلى العام أو استصحاب حكم الخاص فالجاري هو الرجوع إلى العام، وسيبحثه المصنف مفصلا سيأتيك هذا في بحث غيار المؤمن وغيره. السبب الثالث أنه حتى لو أنكرنا هذه الكبرى الأصولية وقلنا أن الجاري الاستصحاب لا الرجوع للعام أنه لا يجدي في المقام بعد تواتر الأخبار. عجيب عجيب، تقول مستفيضة الآن متواترة، سبحان الله، إذا إما مستفيضة أو متواترة تسامم في أدلة السنن، ها تفنن في العبارة لا بأس تفننوا، أنه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، مقصود بالتواتر الاستفاضة لا مشكلة. كيف؟ ها في صفحة واحدة ترى لا أكيد ما في شك ولا ريب، سيبقى لا هذا من النساخ من النساخ، سيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم، أي استصحاب بقاء الملكية المسبب، إيه يبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الاستصحاب الحاكم، يعني الاستصحاب استصحاب الملكية يبقى سليم لا يعارضه استصحاب العلاقة الذي هو قلتم أنه حاكم، واضح الحمد لله. النقطة الخامسة، أصالة عدم اللزوم، أفاد المصنف بأنه يظهر من العلامة الحلي في كتابه المختلف بأن الأصل في العقود عدم اللزوم وليس الأصل هو اللزوم، وهذا ما ذكره العلامة الحلي في باب المسابقة، وأن قل لك نص كلامه رفع الله مقامه، قال في باب السبق والرماية في الجزء السادس من المختلف الصفحة 255 مسألة، ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى أن عقد الرمي والسبق من العقود الجائزة كالجعالة لا من العقود اللازمة كالإجارة، هذا رأي من؟ الشيخ في المبسوط والخلاف. وقال ابن إدريس إنه ما هو يعني عقد الرمي من العقود اللازمة، فبين الرأيين، ثم الآن العلامة يختار، والوجه الأول ما هو الأول؟ الجواز قول الشيخ الطوسي، لماذا؟ لنا يعني دليلنا الأصل عدم كلمة صدرت من العلامة حيرت الألباب وتاهت فيها الأصحاب أنه ما هو مقصوده من أن الأصل في العقود عدم اللزوم، وهذه الكلمة لم تصدر من بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة، إنما صدرت من عالم من الأعلام، وأول من نقب في علماء الشيعة بالعلامة والعلامة الحلي، وأول من لقب بآية الله في علماء الطائفة هو العلامة الحلي، فكيف يقول العلامة الأصل في العقود عدم اللزوم ويستدل بهذه الأصالة المزبورة على أن عقد الرمي جائز؟
حير الألباب ومن هنا كل في سلكة ومن هنا ومن هنا يا موالين الأعزاء ذكر الشيخ الأعظم في هذه النقطة أمرين. الأمر الأول مناقشة العلامة الحلي. الأمر الثاني توجيه ما أفاده العلامة الحلي. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو مناقشة العلامة الحلي فقد ناقشه الأعلام كصاحب الجواهر في الجواهر الجزء 28 الصفحة 223 والمحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء 8 صفحة 326 بأن الأصل هو اللزوم وليس عدم اللزوم وذلك لعموم الآية أوفوا بالعقود فإن مقتضى الآية هو أن الأصل اللزوم وكذلك هذا هو مقتضى الاستصحاب أن مقتضى الاستصحاب بقاء اللزوم على حاله أو استصحاب بقاء الملكية إذن لو كنا والكتاب لكان مقتضى الكتاب اللزوم لو كنا والأصل العملي لكان مقتضى الاستصحاب اللزوم فكيف أفاد العلامة بأن الأصل عدم اللزوم فلا نعرف إذن وجها وجيها لما أفاده العلامة فضع هذا الإشكال على عهدة الكاتب الناسخ أما العلامة منزل عن أن يغفل عن هذه المسألة بل صرح في غير المختلف من كتبه بأن الأصل هو اللزوم إذن فالمناقشة واضحة بأن الأدلة كلها تدل من كتاب وسنة وأيضا أصل عملي على أن الأصل في العقود اللزوم هذا الأمر الأول الأمر الثاني توجيه ما أفاده العلامة حاول المصنف أن يوجه كلام العلامة فقال بأن كلام العلامة بأن الأصل عدم اللزوم حسن ولكن في خصوص عقد المسابقة وما يشبه عقد المسابقة كالجعالة كالرمي يمكن أن نسلم بأن الأصل عدم اللزوم لا في جميع العقود فإذا كان مقصود العلامة أن الأصل عدم اللزوم في مثل السبق والرمي والجعالة فقد يوجه كلامه ويستحسن وذلك لأنه قد يقال يجري الاستصحاب استصحاب عدم اللزوم بتقريب أن عقد السبق والرمي وغيرها لا تتضمن تمليكا ولا تسليطا فإذا تسابق شخصان من سبق الآخر بذل من سبق الآخر بذل له المسبوق درهما مثلا فهذا العقد لا يتضمن تمليك مجرد أن المسبوق يبذل للسابق درهم إذا سبقه قبل العمل قبل أن تتحقق المسابقة في الخارج ما حصل لا تمليك لأنه ما بعد يشرع في العمل ولا تسليط إذن قبل العمل لم تتحقق ملكية ولم يتحقق تسليط بعد العمل إذا سبق زيد بكر فلزم على بكر مثلا أن يدفع الدرهم ففسخ قال فسخت عقد المسابقة لأني كنت أحسب أنني أنا السابق فقال فسخت عقد المسابقة نشوف في أنه يلزم عليه أن يبذل الدرهم أو لا يبذل نقول قبل العمل، ما كانت هناك ملكية ولا تسليط بعد العمل والفسخ. نشك في ثبوت الملكية والتسليط فنستصحب عدم الملكية وعدم التسليط، والنتيجة أن عقد السبط والرمي وما يشاكلها من العقود الجائزة، لأنها من الأصل قبل العمل لا تملك ولا تسليط فيها، بعد العمل وبعد الفسخ نشك فنستصحب عدم التمليك. هكذا وجه كلام العلامة. ونوقش وأسألك الدعاء حتى غدا نقوم في نقطة جديدة، نوقش بأن هذا خلاف مبنى العلامة، خلاف مبنى الشيخ الأعظم، حيث إن مبنى الشيخ الأعظم جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية، هذا ما أشكل به اليزدي في حاشيته والإيرواني في حاشيته والسيد خوي في شرح المكاسب، بأن مبنى الشيخ الأعظم جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية، وهنا يوجد حكم تعليقي وهو لو سبقتني أو سبقتك يجب أن تملكني أو تسلطني، حكم معلق. بعد العمل وحصول السبق نشك فنستصحب بقاء اللزوم، أنه لو سبقتني أنا ملزم بالدرهم، الآن نشك فنستصحب أنه باقي هذا الإلزام على حاله وما ألزم به كل نفسه، وهذا حاكم على استصحاب عدم التمليك وعدم التسليط. واضح الكلام؟ ثم ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين.